ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أشرف من وطئ الحصى بنعله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المتقين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء، واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. أحبتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا كريما بمنه وكرمه. معاشر المسلمين، يتواصل حديثنا عما يرقق القلوب القاسية ويحفز الهمم النائمة الغافلة ويدفع إلى طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه. وقد مر علينا في الجمعة الماضية الكلام عمن كتب الله جل وعلا عليهم السقوط من على الصراط في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يزج هؤلاء أو يزج بهؤلاء على رؤوسهم في النار تطهيرا لهم، لأن الله أبى أن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة حتى يطهرهم من آثار تلك الذنوب التي اقترفوها وآثار السيئات التي ارتكبوها من الكبائر، مع الإصرار دون توبة إلى الله العزيز الغفار. ورأينا كيف أن هؤلاء وإن دخلوا النار لكنهم من أهل التوحيد، ومن مات على التوحيد فإنه يحظى بالشفاعة ولا بد، إذ لا شفاعة لأهل الشرك البتة. ثم ماذا بعد ذلك؟ يقف المؤمنون على القنطرة التي ذكرنا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي خرجه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا ما نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. وقلنا بأن هذه الوقفة على هذه القنطرة الثانية إنما هي تطهير للقلوب وتنقية للصدور من كل ما دخلها وكل ما سكن فيها من الأحقاد والأحساد وغير ذلك من هذه الأمراض القلبية، فلا يدخل أحد الجنة وفي قلبه ضغينة على أخيه المسلم. قال تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأبى الله جل وعلا لهذه الأمة إلا أن تكون أقوى رابطة تربط أفرادها هي رابطة الإيمان وآصرة العقيدة، تلك الرابطة التي لا تنتهي بنهاية الدنيا، بل تبقى الأخوة الإيمانية سرمدية أبدية ما شاء الله تبارك وتعالى حتى وهم في الجنة. ولذلك أثبت لهم هذه الأخوة وهم فيها بعد إكرامهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا من المتآخين فيك، المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، إنك على كل شيء قدير. ثم ماذا بعد هذا؟ يأتي الناس يريدون أن يدخلوا إلى الجنة، وش بقي؟ مر عليهم السكرات والقبر وسؤال منكر ونكير ونعيم القبر وعذابه وحياة البرزخ بطولها، مر عليهم خروجهم من قبورهم أحياء، مر عليهم حشرهم إلى أرض المحشر، مر عليهم تطاير الصحف ونصب الموازين ونشر الدواوين، مر عليهم الحساب، مر عليهم عبور الصراط، مر عليهم الوقوف على هذه القنطرة. فلا تسل عن الأشواق، لا تسل عن أشواق أهل الإيمان والتوحيد لدخول الجنة بعد الكبد الذي عاشوه والأهوال التي عاينوها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في عناء وشدة، حياتك كلها كبد وكلها كدح وكلها عناء وكلها ابتلاء، ولا سعادة سرمدية ولا طمأنينة أبدية إلا إذا حظينا بمن الله سبحانه وتعالى وأكرمنا بإدخالنا الجنة. يقف الناس على هذه القنطرة يعتقدون أنهم سيجدون أبواب الجنة مفتحة، لكن هيهات هيهات، إن ثمة أمرا لا بد أن يقع. يجدون أبواب الجنة قد أغلقت دونهم، فما الذي بقي؟ يستقرئ الناس أو يقول بعض الناس لبعض: اذهبوا إلى الأنبياء حتى يشفع لكم في دخول الجنة. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فيذهب الناس إلى آدم فيقولون: يا أبانا أدخلنا الجنة، اشفع لنا إلى الله عز وجل. فيقول آدم عليه السلام: وهل أخرجتكم من الجنة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غيري، لست بصاحب ذلك. فيذهب الناس إلى نوح فيعتذر نوح ويقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى غيري. فيذهب الناس إلى إبراهيم فيعتذر: اذهبوا إلى غيري، لست بصاحب ذلك. فيذهب الناس إلى موسى فيعتذر الكليم ويقول: لست بصاحب ذلك. فيذهبون إلى عيسى فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى محمد ابن عبد الله، فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستشفعونه في ماذا؟ في دخول الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيقوم فيسأل الحبيب المصطفى ربه أن يدخل أهل الجنة الجنة. فهذه شفاعة خاصة به، ليست لأحد من البشر، لا الأنبياء ولا الرسل، شفاعة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. فلا يدخل أحد الجنة إلا بشفاعته بعد رحمة الله عز وجل. اللهم ارزقنا شفاعته ولا تحرمناها يا حي يا قيوم. فيأذن الله لهم في دخول الجنة، لكن وهم على باب الجنة طارت قلوبهم فرحا وسعادة وحبورا، يوم أن يهب نسيمها ويعصف بهم ريحها وعرفها، فإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. فلا تسل عن الأشواق ولا تسل عن الأحاسيس والمشاعر التي اختلجت قلوبهم وسكنت صدورهم في تلك الساعة وهم يجدون ريح الجنة لتزيدهم شوقا إلى دخولها. ولكن مهما حصل وبعد الشفاعة فإنهم لا يدخلونها أيضا. لماذا؟ لأن أول من يدخل الباب الجنة هو محمد عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح لي، الباب مغلق الآن، آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من؟ لأن الملائكة لا تعلم الغيب، من؟ قال فأقول محمد بن عبد الله، فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح بابها. وفي رواية الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، لا يدخل أحد قبله، لا أولو العزم من الرسل ولا الأنبياء ولا سائر المرسلين ولا المتقين ولا 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا الشهداء ولا الأتقياء ولا الصالحين حتى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من يدخلها وأول من يأخذ بحلقة بابها فيقاطعها، بل إن خازنها وإن حارس بابها يقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فما هي الفائدة؟ الفائدة هنا أنه أكرم خلق الله، وأنه أحب الخلق إلى الله، وأنه خليل الله جل وعلا، وأنه لا أحد أكرم على رسول الله ولا أحد أكرم على رسول الله صلى الله على الله تعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية كما قاله أهل العلم أنه لا يدخل أحد الجنة بعده إلا إذا تبعه، إذا كان هو أول من يدخل الجنة، يعني أنه لا طريق يوصل إليها إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منهج يوصل إلى أبواب الجنة إلا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة تنجي الإنسان من النار وتدخله الجنة إلا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه مسلم. فهكذا يدخلها محمد عليه صلوات الله وسلامه، ثم يدخلها من بعده؟ يدخلها أولو العزم الخمسة من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم من بعد هؤلاء؟ يدخلها الرسل، ثم يدخلها النبيون، ثم يدخلها الشهداء، ثم يدخلها 70,000. وإن أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. الآخرون يعني في الترتيب، الآخرون في حياة الدنيا، لكن الأولون تقديما يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة وأول زمرة تدخل الجنة أولئك الذين أخبرنا عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد وغيره، فإنهم 70,000، وفي لفظ 700,000. جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة من أمتي تدخل الجنة 70,000، أو قال 700,000 يدخلون يمسك بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، حتى يدخل آخرهم، وإنهم لا يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، وإنهم يدخلون على صورة القمر ليلة على صورة البدر على صورة القمر ليلة البدر، أي ليلة اكتمالها. ولكن لسائل أن يسأل ويقول إنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني وأنهم يمسك بعضهم ببعض، فهم صف واسع وعريض. أتدري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن باب الجنة ما بين مصراعيه كما بين مكة إلى هجر، وهي مدينة بعيدة من بلاد اليمن، هذا عرض لباب من أبواب الجنة. واعلموا يا أيها الإخوة في الله أن الناس إذا دخلوا الجنة فإنهم لا يدخلونها من باب واحد. وهل لها أبواب؟ نعم، الجنة ليس لها باب واحد، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أكمله وأتمه على الوجه الشرعي، من توضأ فأسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإكمال والإتمام، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الجنة ليس لها باب واحد، بل جعل الله تعالى لكل عمل صالح بابا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقام أبو بكر، وانظروا إلى علو الهمة، انظروا إلى علو الهمة، قال: يا رسول الله، والله ما على أحد من ضرر أن يدعى من أبوابها جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هناك من يدعى من أبوابها كلها، وأرجو أن تكون منهم. وفي لفظ الإمام ابن حبان وسنده صحيح: وأنت منهم يا أبا بكر. يدعى من أبواب الجنة الثمانية، ولكل عمل قد اجتهد فيه، ولكل سيد عمل. هناك من هو مجتهد في باب الصلاة أكثر من غيرها، وهناك من هو مجتهد في باب الصدقات، وهناك من هو مجتهد في باب الأمر بالمعروف، وهكذا كل عمل صالح. فيدعى كل إنسان من الباب الذي يستحق أن يدخل منه. ولذلك من أبوابها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ولا يدخله أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلا يدخل أحد من هذا الباب إلا هم. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وإن من الناس أحبتي الكرام من يدعى من أبواب الجنة على عمل قليل أو عمل بسيط ليس بكثير. فقد جاء في صحيح ابن حبان، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. عمل ليس بكثير، تحافظ على الصلوات الخمس، تصوم رمضان، تحفظ نفسها وشرفها، وتطيع زوجها، إذا فعلت ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل تدعى من جميع أبواب الجنة، لها أن تدخلها من أي أبوابها شاءت. والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة، وها هو يدخلها عليه الصلاة والسلام فإذا بامرأة تبادره. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو يعلى، وقال عنه الحافظ ابن حجر إسناده حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يدخل الجنة فإذا بامرأة تبادرني، أي تريد أن تزاحمني وتدخل معي. قال: فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. أرملة تأيمت، مات عنها زوجها، وآثرت أن تقعد لتربي أبنائها وتقوم على أيتامها، آثرتهم على أن تتزوج وأن تجدد حياتها. هذه تبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون في نفس الوقت معه دخولا إلى الجنة. فلا تسل، فيدخل الناس. وأنت تخيل، ترى بعض الناس إذا حدثنا عن الجنة قد لا يتحرك قلبه، وذلك بسبب قسوته وغفلة نفسه، أعاذنا الله وإياكم. فقم تحدث القرآن والسنة عن الجنة، وهل آمنا بالله عز وجل ووحدناه وأطعناه، ونحن نتقي الله تعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونسأل الله جل وعلا وندعوه ليل نهار إلا من أجل أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به، فإني والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي معاذ بن جبل. فقال: بماذا تدعو أنت؟ قال: يا رسول الله، أقول: اللهم أعذني من النار وأدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. هذه أعظم غاية. يقول تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإنما جاء من الآيات البينات في القرآن، وما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة كله حق على حقيقته. ومهما بلغ الإنسان في الفهم وأدرك الإنسان المعنى، لكن الكيفية فوق العقول. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمهما قرأ الإنسان وفهم تلك المعاني الجليلة، فكيفية ما أعد الله جل جلاله في الجنة، الكيفية تبقى في الواقع فوق العقول، فوق العقول وفوق الإدراك. لكن اعلم أن ذلك كله حق على حقيقته. فإذا دخل الناس الجنة يدخلون الأصلح فالأصلح، والأتقى فالأتقى، والأخشى لله عز وجل فالأخشى. انتبهوا، يدخل الناس ليسوا على درجة واحدة، لا يدخل الناس على وقت واحد. فمثلا من ابتلي بالفقر والحاجة والخصاصة واتقى الله عز وجل في فقره ولم يتعالى، بل ابتلاه الله تعالى بالقلة في الدنيا، فليستبشر خيرا وليبشر خيرا. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. رواه الترمذي وسنده صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلماء: وليس هذا مدحا للفقر ولا ذما للغنى، فالفقر ليس ممدوحا في ذاته، كما أن الغنى ليس أيضا مذموما في ذاته، بل بحسب حال الإنسان. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل عند الله، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. وأصح الأقوال أن يقال أتقاهما لله تبارك وتعالى. قال ابن وهب: سمعت الإمام مالك يقول: إن من الناس من آتاه الله الملك فاتق الله فيه، ومن ابتلاه الله بالفقر فلم يتق الله فيه. فالعبرة بتقوى الله عز وجل، فمن حرم شيئا من هذه الدنيا وصبر على ذلك عوضه الله تعالى خيرا مما حرمه وأخذ منه في هذه الدنيا. فإذا ما دخلوا لسائل أن يسأل: كيف للإنسان أن يعرف مكانه ومنزلته في الجنة؟ يقول تعالى: يدخلهم الجنة عرفها لهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي حديث أبي سعيد الذي خرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن أحدهم لا أعرف بمنزله في الجنة من منزله الذي كان يسكنه في الدنيا. الله جل وعلا هو الذي يعرفه بمنزلته ومكانته. والناس يتفاضلون في الجنة بحسب أعمالهم، أدخلهم الله الجنة برحمته وتفاضلوا فيها بأعمالهم. أدخلهم الله الجنة لا بأعمالهم وإنما برحمة الله، وإنما الأعمال سبب لنيل الرحمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال ابن القيم: يدخل الناس الجنة يوم القيامة برحمة الله، ويتفاضلون فيها بأعمالهم. ورحمة الله كما قال تعالى مشروطة ومنوطة بالإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أحسنت واتقيت رحمك الله فأدخلك الجنة برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك معاشر المسلمين. ولا تسل عن حالهم إذا دخلوا وهم في الباب تتحول صورهم، لا تبقى هذه الصور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية الإمام الترمذي بسند صحيح، قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلون. جردا مردا، جردا بمعنى لا شعور في أجسادهم، لا يبقى شعر الأبطين ولا شعر الصدر ولا شعر الفخذين، ما يبقى شيء. يجرد الله تعالى أهل الجنة من الشعور. مردا يعني لا لحى لهم، وين اللحى؟ لا، ما في لحية في الجنة. اللحية تكليف كلف الله به المؤمنين في الدنيا تشبها بالأنبياء وإحياء لسنن المرسلين وزينة للرجال كما قالت عائشة، وابتلاء واختبارا، حتى يقال للملتحي متعصب متزمت ظلامي خوانجي رهابي قل ما شئت من تلك المصطلحات، تبتلى، تعفي لحيتك وتبتلى، لكن على باب الجنة لا تبقى اللحية، ما في لحى في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخلونها مردا جمع أمرت، وين اللحى؟ ذهبت خلاص. هذا كان تكليفا في الدنيا. والجنة دار جزاء ودار ثواب ودار إحسان، أما الدنيا فهي دار العمل. الدنيا هي المزرعة والحصاد في الآخرة، فمن أحسن الزرع في هذه الدنيا حسن حصاده في الآخرة، أما من زرع الأشواك ومن ساء زرعه فيها فلا تسأل عن حصاده يوم القيامة، عاذر الله وإياكم، مكحلون أي كحل العيون. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في رواية في الصحيحين أنهم يدخلون على مسحة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء 30 مترا. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحة أنهم يدخلون على جمال نبي الله يوسف وعلى قلب نبي الله أيوب 33، يدخلون في سن الشباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، لا يبولون ولا يبصقون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، رواه أحمد وابن ماجه وسنده صحيح من حديث سلمان وأبي هريرة رضي الله عنهما. يدخلون كهيئة القمر ليلة البدر، كيف يدخلونها على هذه الصورة وعلى هذه الحالة؟ لا يفنى فيها الشباب ولا تبلى فيها الثياب، أمشاطهم الذهب، أمشاطهم الذهب، رشعهم المسك أي عرقهم المسك، أما مجامرهم الذي يوضع فيها البخور فإنها من الألوة أي من أنفس أنواع العود. وجاء في الصحيحين أن لكل واحد منهم زوجتين يرى أو يرى مخ سوقها أي ساقها من لحمها. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله تعالى عما أعد الله جل وعلا في هذه الجنة من النعيم المقيم، فلا تسل عن قصورها وأبنيتها، فإن بناءها كما صح الحديث لبنة من ذهب أي طوبة من ذهب وطوبة من فضة، وملاطها المسك وترابها الزعفران، وملاطها أي المادة التي تمسك البناء بين الطوبة والأخرى، مع أن طوبة من ذهب وطوبة من فضة فإن ذلك يمسك بمادة المسك الذي خلقه الله جل وعلا. ولا تسأل أحبتي الكرام عن خيامها، فإن الخيام فيها من لؤلؤ مجوف، طول الواحدة منها 60 ميلا في السماء، وللمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، والحديث بالصحيحين. وأخبر الباري تبارك وتعالى عما أعد الله لعباده فيها، فقال جل جلاله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، السدر المخضود شديد الخضرة الذي لا شوك فيه، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، أما ظلها فلا تسل. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب المضمر الجواد فيها 100 عام ولا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولا تسل عن ثيابهم فيها، يلبسون من ثياب سندس خضر واستبرق، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، فهم لما تركوا لبس الحرير في الدنيا طاعة للعلي الكبير فإن الله يعوضهم بإلباسهم من حرير الآخرة ومن حرير الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يتكئون على الفرش الموضونة أي المطروزة بطائنها من استبرق. قال العلماء إذا كان الباطن من استبرق وهو من أجود أنفس من أجود وأنفس أنواع الحرير فكيف بظواهرها. وجن الجنتين دان جناها بمعنى ثمرها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فلا يحتاج صاحب الجنة ومن دخل الجنة إلى اقتطاف بل يميل إليه الغصن ويأتيه الثمر كلما اشتهى ذلك. واعلموا أحبتي في الله أن أهل الجنة فيها لا يأكلون عن جوع ولا يشربون عن ظمأ ولا يتطيبون عن نتن، لأن الله قال لآدم يوم أن أدخله الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن ما الحكمة وما سبب وما سر الأكل والشرب والتطيب؟ قال القرطبي رحمه الله إنهم يأكلون عن تلذذ ويشربون عن تمتع فهي لذائذ متواصلة لا تنقطع لا يصيبهم فيها شيء من نغص الحياة الدنيا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فلا إعياء ولا تعب بل حتى النوم لا نوم فيها. سئل صلى الله عليه وسلم هل ينام أهل الجنة في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام النوم أخو الموت ولا موت ولا نوم في الجنة، لأن الله تعالى أكمل لهم الحياة. ولا تسأل أحبتي الكرام عن غراسهم فيها، أتدري أنه ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب؟ رواه الترمذي وهو مخرج في السلسلة الصحيحة. أتدري أن سبب غراس الجنة وأنك إذا أكثرت من الغرس فيها فما عليك إلا أن تنصت إلى هذا الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. أقرئ أمتي أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة هذا غراسها. وفي رواية فإن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أي تسعدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هكذا وفى الله جل وعلا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هكذا أحبتي الكرام ولا تسل عن أنهارها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس ومن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بينهم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء وهم في جنات عدن. ولا تسل عن نساء الجنة وحورها، قال الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. الكواعب الأتراب، المرأة الكاعب التي برز صدرها من جمالها، والأتراب التي في سن واحدة. كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وعندهم قاصرات الطرف عين. فهذه من صفات نساء الجنة، أنهن يقصرن الطرف فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن. عين، العين جمع عيناء وهي واسعة العين، وحور عين. الحور العين هي التي اشتد بياض عينها باشتداد سوادها، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لهم فيها أزواج مطهرة من كل ما يصيب المرأة في الدنيا من بول أو قذر أو حيض، فإن امرأة الجنة وإن زوجتك في الجنة لا ترى شيئا من ذلك. ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أحبتي الكرام، وجاء في مسند أحمد من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين في الجنة قاتلك الله لا تؤذيه يوشك أن يفارقك إلينا. والحديث خرجه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، وإن لنصيفها أي خمارها على رأسها أفضل من الدنيا وما فيها. أحبتي الكرام، ولا تسل عن فرحة أهل الجنة إذا ما تزاوروا وإذا ما تحاوروا، إذا زار بعضهم بعضا وإذا ما لقي بعضهم بعضا. وقد جعل الله في الجنة سوقا يأتيها أهل الجنة كل جمعة، فإنهم تركوا البيع والشراء يوم الجمعة، فيكرمهم الله تعالى بسوق في الجنة يوم الجمعة يخرجون من عند أهليهم، فإذا عادوا إليهم وقد زادهم الله تعالى بهاء وجمالا وضياء ونورا. والحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح. هكذا أحبتي الكرام، هذا نزر يسير وشيء قليل في وصف الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم الجنة بمنه وكرمه، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها بواسع فضله وعطائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه والمؤيد بحجته وبرهانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي الكرام، ولا تسل عن إكرام الله جل وعلا لأهل الجنة بأن قيض لهم ولدانا مخلدين، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأسا من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. ولدان الراجح من أقوال أهل العلم أنهم من خلق الله تعالى في الجنة، وليسوا أبناء المؤمنين وليسوا أبناء المشركين من باب أولى، بل أبناء المؤمنين الذين ماتوا قبل سن الحنث والبلوغ. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان وسنده صحيح: إن أولاد المؤمنين في كفالة إبراهيم وسارة عليهما السلام، يدفعونهم إلى آبائهم يوم القيامة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن دعاميصهم، جمع دعموس، أن دعاميصهم وهو الطفل الصغير يأخذ بيد أبيه على باب الجنة، ينتظر أباه على أبوابها فيدخله من أي باب شاء. هذا الذي مات قبل سن البلوغ، هذا الذي مات قبل سن الحنث، يكون سببا من أسباب مغفرة الله عز وجل لهذا الوالد الذي صبر على هذه المصيبة وعلى هذه البلية والرزية. فالولدان المخلدون من خلق الله عز وجل، زادهم الله، جعلهم الله تعالى على بهاء ونضارة وجمال، يخدمونك أيها الموحد، يخدمونك، فلا تعب في الجنة ولا نصب فيها. أحبتي الكرام، وليس نائم الجنة والله في ثيابها ولا في حريرها ولا في ذهبها ولا في آنيتها، ليس نعيم الجنة في خمرها ولا في عسلها ولا في لبنها، ليس نعيم الجنة في قصورها ولا خيامها، ليس نعيم الجنة في حورها ولا نسائها، ولكن نعيم الجنة في النظر إلى وجه ربها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا فيها. قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد فسره العلماء بأنه النظر إلى وجه الله. وروى مسلم الحديث وتواترت السنة بذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله عليهم: يا أهل الجنة، إني قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ فيقولون: ربنا وكيف لا نرضى عنك، وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول الباري سبحانه: ولكن لا بد أن تسألوني، ولا بد أن تسألوني. فيقول أهل الجنة: وماذا نسألك يا ربنا وقد أكرمتنا؟ فيدعهم ما شاء الله جل وعلا. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكلم: فينطلق أهل الجنة إلى العلماء في الجنة، والعلماء في الدنيا علماء في الجنة والآخرة، فيقولون: يا مشايخنا، ماذا نقول لربنا وقد سألنا أن نطلبه وأن ندعوه؟ فيقول أهل العلم: سلوا ربكم رضوانه. فيسألهم الله جل وعلا: سلوني. فيقولون: يا ربنا، نسألك أن ترضى عنا في الجنة. فيقول الباري سبحانه: وأدخلت، وهل أدخلتكم الجنة إلا برضواني عليكم؟ وهل أدخلتكم الجنة إلا برضواني عليكم؟ فبينهم، بينما هم على تلك الحال من التساؤل ماذا سيسألون ربهم، قال الحبيب: فيكشف الله جل وعلا الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله فيها. اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. وأثبت القرآن ذلك، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأول من النظرة، وهي السرور والبهجة والبهاء والضياء، والثاني من النظرة، وهي نظرة الأبصار، وهي نظرة الأبصار سبحانه جل في علاه. فإن أجل نعيم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. هكذا أحبتي الكرام، بعد الحياة الطويلة من العناء والبلاء والابتلاء، بعد الصلاة، بعد الزكاة، بعد الصيام، سنوات طويلة، بعد الحج، بعد العمرة، بعد الأمر بالمعروف، بعد النهي عن المنكر، بعد بر الوالدين، بعد صلة الأرحام، بعد الالتزام بالحجاب الشرعي، بعد تحري الحلال وترك الحرام، بعد مجاهدة النفس والشيطان، بعد مقارعة المنافقين والكافرين، بعد كل الكبد الذي عاشه أهل الإيمان، أراحهم الله جل وعلا في الجنة. ولذلك يوم أن نام النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت ولم يبق له إلا لحظات ويفارق الحياة، حينما صرخت فاطمة وقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، إلى جبريل ننعاه، كشف صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه الأزهر الأنور وقال:
لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ينتهي الكرب إذا ما أكرمك الله جل وعلا بدخول الجنة. ولكن نختم هذا اللقاء بهذا الحديث الذي خرجه أحمد وغيره وسنده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل: اذهب إليها فانظر. فذهب جبريل فنظر إليها ثم عاد قال: كيف وجدتها وربك أعلم؟ قال: يا ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال: اذهب إليها. فحفها الله جل وعلا بالمكاره، حفها الله بكل ما يكره الإنسان، حفها الله بالفقر، حفها الله بالمرض، حفها الله بالقتل، حفها الله بالموت، حفها الله بالقلة، حفها الله بكل ما يؤلم المؤمن في الدنيا. ثم قال: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل وعاد: كيف وجدتها وربك أعلم؟ قال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله جل وعلا النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فرجع فزعا قال: كيف وجدتها وربك أعلم؟ قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا عمل جاهدا ألا يدخلها. فحفها الله تبارك وتعالى بالشهوات، بكل ما يدفع الناس إلى المحرمات. قال: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل وعاد إلى ربه: كيف وجدتها وربك أعلم؟ قال: وعزتك خشيت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها. فلا إله إلا الله، هذا شيء قليل عما أعده الله لعباده الصالحين ولأوليائه المتقين. فهل من مشمر وهل من عامل؟ فكلنا آمنا بالموت وقل من نجد له من يستعد له، وكلنا آمنا بالجنة وقل من نرى لها مشمرا، وكلنا آمنا بالنار وقل من نجد منها خائفا أو هاربا. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنما ذكرناه إنما هو شيء قليل لتقريب الأفهام، وما عليك إلا أن تفتح القرآن وتقرأ الأحاديث لتقف على حقائق الجنة وما أعد الله فيها. ولكن اعلم أن الجنة ليست لمن كفر بها، فمن كفر بالجنة أو شك في وجودها لن يدخلها. والله لن يدخل الجنة كافر، والله لن يدخل الجنة مشرك، والله لن يدخل الجنة منافق، والله لن يدخل الجنة من شك في حقيقتها، يحرم الله أولئك من الجنة. واعلم أنه لن يدخل الجنة دخولا ابتدائيا من حارب الله عز وجل، فلن يدخل الجنة تارك الصلاة، ولن يدخل الجنة من وقع في الحرام وبارز الملك القدوس السلام فلم يغفر الله عز وجل له. فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومهما أصبتم في هذه الدنيا اجعلوا عزاءكم تلك الدار التي أعدها الله تعالى لأهل الإيمان والتوحيد والصلاح، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة برحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، اللهم أدخلنا الجنة برضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ولي على هذا البلد أخياره واكفه شر أشراره. اللهم ولي على أهل تونس أخيارهم واكفهم شر أشرارهم يا قوي يا عزيز. اللهم مكن لأهل الصلاح والتقوى، اللهم مكن لهم وقوهم بقوة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لهم وقوهم وشد من أزرهم وأقم شوكتهم ودولتهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الحول والقوة. اللهم من أراد تونس بسوء أو فتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا تحرم تونس نعمة الأمن والأمان والرخاء يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في بلدنا هذا، بارك لنا في صاعنا ومدنا وبرنا وزرعنا وذر مرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.